أمور أخرى لا تتعلق باللباس ولكنها تشترك مع اللباس لأنها زينة. هذه الترجمة هو التراجم التي مضت قريبا، التراجم التي تأتي إلى آخر الكتاب كتاب اللباس كلها من هذا الخبيث الذي هو زينة، والذي هو تعاطي شيء فيه زينة ومحافظة على زينة من ما يتعلق بالشعر من حيث الخراق من حيث الترجيل ومن حيث التلبيب ومن حيث الفرق ومن يفرق وما إلى ذلك. هذه دخلت في كتاب اللباس كما عرفنا لأنها تشترك مع اللباس لأنها زينة، تشترك مع اللباس لأنها زينة. قد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب وباب التلبيب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن عمر رضي الله عنه قال يعني أباه من ظفر فليحلق أو من ظفر فليحلق ولا يشبه بالتلبيب. وكان من عمر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا يعني ملبدا شعره عندما أحرم، عندما أحرم عليه الصلاة والسلام لبد شعره وقلد حذيه في التلبيد أن وضع شيئا لزجا ومادة لزجة تمسك بعض الشعر في بعض بحيث لا يتشعب حتى لا يسرع إليه الوسخ والتأثر. قوله من ظفر فليحلق يعني أن عمر رضي الله عنه قال من ظفر فليحلق، من ظفر شعره وجعله ضفائر فليحلقه يعني إلى فرغ من المكس يعني ولا يقصر وإنما أرشد إلى الحلق. قال ولا تشبهه بالتلبيد، ولا تشبهه بالتلبيد، التلبيد الذي وضعه مادة لزجة. وكان عمر رضي الله عنه يقول من لبد يحلق وكذلك من ظفر فليحلق. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لبد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا، وهذا هو المقصود من الترجمة باب التلبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره بوضع شيء عليه يمسك بعضه ببعض في السفر الطويل. وكان السفر طويلا فيما مضى، العمرة أو الحج والعمرة من المدينة 9 مراحل 9 أيام وهم على الإبل ينتقلون وينزلون في 9 أيام وليال، ويحتاجون إلى مثل هذا من أجل المحافظة على الشعر حتى لا يسقط، حتى لا يسقط إليه التأثر بسبب توسخ وطول البلاء وطول المسافة طول السفر، ويعملون مثل هذه الأعمال التي فيها محافظة وهي التلبيد. قول ابن عمر رضي الله عنه ورأيت مثلا ملبدا يعني فيه إثبات يعني هذا وأن رسول ملبد شعره حينما دخل في النفق.
وقال حدثني حبا وقال حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال حدثنا حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ألا يزيد على هؤلاء الكلمات.
أرد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أيضا الذي فيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يهل يعني ينطق بالتلبية وبالإهلال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة محجة لبيك حجة أو لبيك عمرة هذا هو الإهلال، يعني رفع الصوت، رفع الصوت بالكلبية أو بالنسك الذي يدخل به، وهو في تلك الحالة التي أهل بها كان ملبد الرأس، ملبد رأسه قبل أن يدخل النسك، ثم إنه دخل في النسك وأهل به وقد لبد رأسه.
قال سمعت رسول الله
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، ومن سمعه يهل يقول لبيك حجا ولبيك عمرة، ثم يلبي أو ثم بين تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يحافظ عليها ولا يزيد عليها، وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد لله أنك لك والملك لا شريك لك. فهذا سبق أن مر الحج، ولكنه أورده هنا من أجل كلمة ملبدا لأن فيها ذكر التلبيد، الباب هنا باب التلبيد يعني شعر الرأس، باب التلبيد شعر الرأس، كان عليه الصلاة والسلام يهل وقد لبد رأسه وقلد هديه، قلد هديه هو فيه الخلائق وأشعره ولبد رأسه، ثم بعد ذلك يهل عندما تنبعث به راحلته عليه الصلاة والسلام، يحرم بالحج أو بالعمرة أو طبعا هو حج قارنا عليه الصلاة والسلام، سمر أربع مرات، سمر أربع مرات، فكان يلبد رأسه قبل أن يدخل في الإحرام، ثم يلبي بهذه التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولا يجد على هذه الكلمات، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عليها، وابن عمر كان يزيد عليها، كما جاء في الحديث الصحيح لبيك وسعديك وصار بيديك الرضا اليك والعمل، هذه من الزيادات التي كان يلبي بها ابن عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على هذه التلبيه وقال لبيك اللهم لبيك.
فقال حدثني وقال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
ثم أورد هذا الحديث عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يحل فما حل الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قرب مكة أرشد كل من كان قارنا محرجا وليس معه هدي أن يتحول إلى عمرة وأن يكون متمتعا، ثم أرشد ذلك بعدما وصلوا مكة، فلما فعل الناس التحلل وهو بقي على إحرامه لم يتحلل، سألت حفصة أمي ما بال الناس حلوا وأنت ما أحللت، قد أمرتهم بالإحلال وحلوا وأنت لم تحلل، قال إني لبدت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني معنى نساق الهدي، نساق الهدي وقارن أو مفرد أو مفرد أحرم بالحج، فإنه عليه أن يستمر حتى يأتي يوم النحر، فإذا جاء يوم النحر ونحر هديه عند ذلك يحل ويحصل التحلل كما عرفنا فيما مضى كونه يرمي الجمرة ويحلم رأسه أو يرمي ويطوف البيت، ولكن نحر الهدي يكون يوم العيد، ومن ساق الهدي ليس له أن يتحول أو يحول إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا، بل يقع على إحرامه الذي أحرم فيه إما كرمه وإما إفراده حتى يأتي يوم النحر ويتحلل يوم النحر، وليس له أن يتحلل قبل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب حقا بأنه منعه من أن يفعل كما فعل الناس أنه ساق الهدي، قال إني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني حتى يأتي يوم النحر، قبل يوم النحر لا يحل، لأن من ساق الهدي يبقى على إحرامه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما تخفي الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلت معكم، ولولا أن معي الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. قوله صلى الله عليه وسلم ولبدت شعري ولبدت هدي، هذا هو الذي منعه من سوق الهدي، ومحل الشاهد من رب الحديث في هذا الباب التلبيس قوله هو لبست شعري، يعني مثلا كان يلبس شعره عندما يدخل في اللبس.
باب الفرق. وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان اهل الكتاب يسجلون اشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا يسمونه باب الفرق، يعني فرق شعر الرأس، يعني من النصف وجعله قسمين، قسم على اليمين وقسم على الشمال، يعني من فوق الجبين فوق الأنف بين العينين يأتي بشيء حديد أو عود وما إلى ذلك، فيأتي به من خلاء محاذاة أنفه ويطلع الضوء حتى يقسم الشعر قسمين، قسم رأسين وقسم رأسين، ثم يحرقه على هذه الطريقة فيتبين بياض الجلد جلد الرأس ليس فيه شعر، من يروح الشعر من يبار يتبين المفرق يلوح، لأن الشعور ذهب يمينا وشمالا بقي خط بدأ من مقدم الرأس إلى يعني متجه إلى الوراء متجه إلى الفوق، فانقسم الشعور يمينا وشمالا، هذا يسمى الفرق، هذا يسمى الفرق، وهذا قال باب الفرق، يعني فرق شعر الرأس. وترجم بالفرق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سجل وفرق، لأن الفرق هو آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام، لأن الفرق هو آخر الأمرين رسول الله عليه الصلاة والسلام. أورد فيه حديث
الصحابي ابن عباس،
أورد فيه حديث ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، يعني ما لم ينزل عليه وحي من شيء من الأشياء من الأمور التي تتعلق مثلاً بهيئة أو ما إلى ذلك، لم ينزل عليه وحي في ذلك، فيكون الأمر دائراً بين أمرين، يعني بين مثلاً هنا سدل وفرق، سدل وفرق، كان أهل الكتاب يسجلون نواصيهم لا يفرقون، يعني الناصية تدل على الوجه من فوق ولا يعمل قسمة الرأس أو شعر الرأس مع راسه حتى يظهر يمين وشمال، فيتدل الناصية على الوجه، هذا هو السجل إرسال الشعر دون فرقه، وكان المشركون يفرقون، والمشركون عبدة أوثان، والنصارى أهل كتاب، يكون معهم حق ويكون معهم باطل، يكون عندهم حق ويكون عندهم باطل، وأما عبدة الأوثان فليسوا على دين، وليس عندهم دين، وليس لهم صلة بالسماء وعلاقة بالدين الذي جاءنا من عبد الله عز وجل نزل من السماء وكان من فوق، ما كان عندهم شيء من هذا، وإنما عندهم عبادة الأوثان. قد عرفنا أن الشريعة فرقت بين الكتاب وبين الأوثان، الأوثان لا تؤكل ذبائحهم، لا تنزح نسائهم بخلاف أهل الكتاب، فأهل الكتاب تنزح نسائهم وتحنثون نسائهم ويأكلون ذبائحهم، وإن كانوا كفارا إلا أنهم لهم تعلق بالديانات، وإن كان حصل عليها تحريف والتبديل منهم. قول ابن عباس كان فلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يقف بشيء، لأن الأمر بين شيئين ليس عنده وعي، يقول له افعل كذا أو افعل كذا، فهو يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يقف بشيء. ثم ذكر هذا المثال الذي وافق فيه أهل الكتاب وهو السجل في أول أمر، وهو إرسال الشعر على الوجه، عدم الفرق يمين وشمالا. ولما أسلم أهل الأوثان ودخلوا في الإسلام فرق عليه الصلاة والسلام، كان أخو الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق، كان أخو الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق. ولهذا اختلف العلماء، منهم من قال إن الحكم هو الفرق وليس السدل، ومنهم من قال بجواز هذا وجواز هذا، وأن الأمر في ذلك واسع، ولم يأتي نهي صريح يمنع من السدل. ويمكن أن يفرق هذا ويمكن أن لا يفرق، يمكن أن يفرق ويمكن أن لا يفرق، أن يجعله ينزل ويكون اتجاهه واحدا بدون أن يفرقه يمين وشمال. ومن العلماء من قال إن الفرق هو أصل الأمرين من الرسول، فيكون هو الأولى. والواضح في هذا أن الأمر واسع، فإن فرق وإن بدل الأمر في ذلك واسع، وإن كان الفرق أولى لكونه آخر الأمرين، لكن لا حرج على من خجل ولا على من فرق. وهذا إنما يكون فيما إذا كثر الشعر، أما إذا كان قليلا ففرقه يعني لا يعني يحصل كما ينبغي، لأنه يرجع يعني لما كان ينضم بعضه إلى بعض منه جمالا لطوله، يعني يرجع ولو فرق، لأنه ما دام قليل ما في شيء يعني يمكن تفريقه لهذه من الجمال.
وقال حدثنا أبو الوليد
يعني هم أسلم أهل الأوثان، يعني هم أهل مكة الذين أقربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ففرق ويمكن أن يكون أن ذلك خطأ الوحي يعني آخر الأمر، لكن مو هناك شيء يدل على النهي عن السدل. وإذا فالأمر في ذلك واسع.
وقال حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى رضيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد حديث عائشة عن طريق شيخين من شيوخه قرن بينهما، وهما عبد الله بن رجاء والأول منه
عبد الله بن أبو الوليد وعبد الله بن رجاء
أبو الوليد وعبد الله بن رجاء، ومن هذان الشيخان روى عنهما الحديث، ثم ناقشوا على لفظ أبو الوليد، ولكون عبد الله بن رجاء خالفه في كلمة أشار إليها، لأن أبو الوليد أصابه بالجنس مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن رجاء شيخه يعني لفظه مفرق في الإخراج. ولما أتى به لما جمع بينهما وأتى باللفظ الذي ساقاه وحدثاه به ساقه على لفظ أبي الوليد، وفيه الفرق في كلمة واحدة وهي مفرق ومفارق، فساقه بالجمع على رواية شيخ أبي الوليد، وأشار إلى مخالفة شيخ عبد الله بن رجاء في هذه الكلمة، وأنه أتى بها بالمفرق بالإفراد مفرق. وعائشة رضي الله عنها تقول عني أنظر إلى وبيص،
نعم فأني أنظر إلى وبيص الطيب،
نعم وبيص الطيب في مفرق مفارق رسول الله أو في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظ عبد الوليد مفارق ولفظ عبد الله بن رجاء مفرق. قيل إن الجمع باعتبار يعني تعدد الأماكن الرأس، يعني كونه مقدم ووسط ومؤخر، يعني من هذا باعتبار التعدد يعني في المكان، والمفرق على اعتبار أنه واحد خط يعني يقسم الشعر إلى قسمين، فالمفارق له وجه والمفرق له وجه. المفارق باعتبار تعدد المكان وأن فيه أول ووسط وفوق وهكذا، والمفرق على اعتبار أنه يكون واحد خط واحد. فقلناها كأنها تنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يطيب نفسه قبل أن يحرم ثم يبقى الطيب، لأنه كان يطيب جسده عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم، ويستدين الطيب. هذا من المسائل التي يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لأن هناك شيء يجوز استدامته
فلا يجوز ابتداء، يعني أن من طيب نفسه قبل الإحرام ثم دخل في الإحرام يعني على ترطيب عليه يمكن يستدينه، ما يلزم بغسله وإزالته، لكن لا يجوز له بعد أن يحرم أن يطيب رأسه أن يطيب جسده، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لأن شيء موجود مجرد للسلام يستمر عليه. أما كون ينتجى بعد الدخول في الإحرام بالتطيب لا يجوز الابتداء ابتداء التطيب بعد الإحرام، لكن شيء موجود قبل الإحرام يمكن أن يبقى في الاستدامة دون الإحرام يجوز مع الإنسان. فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، هذا في الأمثلة كذلك، ما يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. والمفهوم من الترجمة هنا كلمة المفرق، لأنها يعني إن كان يضغط شعره وكان تطيبه وكان ترى الوبيخ في المفرق، يعني في هذه المسافة وهذا المكان الذي بين قسم الشعر اليمين والشمال كان يطيبه فترى الطيب وبيخه في هذا المكان وهو المفرق. إذن فيه دليل على ما ترجم له البخاري وهو ذلك الفرق، لأنه المفرق يدل على الفرق، فرق الشعر يعني معناه في مفرق، لأنه بدون ما يكون هناك فرق ما هناك مفرق، يعني الشعر كله على طريقة واحدة، لكن إذا فرقه وجد المفرق.
باب الذوائب. وقال حدثنا علي بن عبد وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل قال حدثنا الفضل بن عنبشة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره قال فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. وقال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بذؤابتي أو برأسي.
ثم أرد الخير رحمه الله صلى الله عليه وسلم مكتوب ذلك الشعر طويل وآبة الرأس شعر طويل، لأن يعني الآبة تكون في الرمانة وتكون في الرأس في شعر الرأس. عرض البحر رحمه الله يسلم عباب الزوائد يعني مكتوب منها شعر الرأس الذي طالع. فيقول ابن عباس وهو حديث سبق مرة مرارا وتكرارا ثلاث وصلاة الليل أيام الليل وفي مدار كبيرة مرة بقوة يا لكنه أرد هنا أجل أنه ورد فيه ذكر الذؤابة، وهذا الحديث هو أن ابن عباس وهو أمه أم الفضل بنت الحارث الهلالية بات عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان بات لينظر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في الليل ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء بات عندهم لهذا الغرض يريد ان يعرف ما هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في الليل، ماذا كان يعمل، كيف كان يصلي، ماذا كان يقول، ماذا كان. فنام فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضا وشرع يصلي من الليل، قام ابن عباس وتوضا وجاء وقف بجواره من جهه اليسار فاخذ برؤادته او براسه وأداره عن يمينه حتى جعله عن يمينه. في بعض الروايات الذؤابة، في بعض هذا الرأس أو الذؤابة المشك عن الرأس أو الذؤابة، والذؤابة هي في الرأس، الذؤابة هي في الرأس، لكن المقصود من ذلك هنا ذكر الذؤابة، وأن ابن عباس كان عليه ذؤابة وأنه لما أخذ بها فأداره عن شماله وجعله عن يمينه. والحديث سبق عن مرة في كتاب الصلاة صلاة الليل في دلالة الجماعة كيف يصف إذا كان واحدا أين يصف يصف على يمين الإمام لا يصف عن يساره.
نعم بس كان مدفوعا أو ذهب لطلب العلم من صغره؟ كان مدفوعا ولا يحب العلم من صغره؟
هو سبق مرة أن في بعض الروايات أن أباه أبا العباس أرشده إلى هذا وطلب منه أن يذهب. جاء في بعض الروايات أن أباه أرشده إلى هذا. ولا شك أن الرغبة موجودة من الجميع، لكن هذا لكونه صاحب البيت ولكونه من محارم أهل البيت. فجاء عند خالته أو ليلة خالته لأنها الفرصة المناسبة لأنه محرم، فدخل وبات عندهم ورقب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قام وصلى. والحديث سبق أن مر أنه صلى 11 ركعة من الليل، 11 ركعة سنتين وعلى اختلاف الروايات، لكنه سبق أن مر الحديث مرارا تكرارا. لكنه جاء هنا في باب الميلاد وكينا من اجل ابو ادم. ها؟
باب القزع. فقال حدثنا محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن حفص ان عمر بن نافع اخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وطرفها هنا شعره. ها؟ إذا حلق الصبي وطرفها هنا شعره وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاوته فقال أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
ثم أورد البخاري رحمه الله يقدم إلى باب القزع، أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله ينهى عن القزع. والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، أصله من القزعة، والقزعة هي السحابة، قطعة من السحابة السنة القطع قال قزع. الحديث يقول ما في السحاب من قزعة، يعني ما فيه ولا قطعة صغيرة، يعني ما في السماء من قزولة من قزعة، يعني ما فيه ولا قطعة صغيرة. ثم نشأ السحاب حتى في قصة استسقائه عليه الصلاة يوم الجمعة، وأنه جاءه رجل وقال يا رسول الله حلقة الأحوال وذكر ما ذكر، قال الله أن يغيثنا قزعة. قال وما في السماء من قزعة؟ فخرج وما في السماء من قزعة، وإذا السحاب يبدأ وينتشر حتى نزل المطر وهم في الطريق إلى بيوتهم، وهم في الطريق إلى بيوتهم واستمر أسبوعا. عرف أن القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، مثل السحاب الذي في السماء قطعة هنا قطعة هنا قطعة هنا، فيكون الرأس في قطعة هنا قطعة هنا، يعني شيء مخلوق وشيء باقي لم يعلى. هذا هو القزع. والقزع لعدم التسوية في الشيء الذي يمكن الذي يسوى فيه. وهذا له أمثلة، منها ما مر بنا أن الإنسان لا يلبس نعلا واحدة، يعني احلى رجلين ينعلها الثانية تكون حافية ويمشي رجل منعولة ورجل حافية، يعني لا يساوى بين المتماثلين المتساويين. وكذلك بالنسبة للنوم في الشمس والظل، يعني بعض من جسمه في الشمس وبعض من جسمه في الظل، يعني لا يساوى بين جسده. فهذا من هذا القبيل القزع، ومن هذا القبيل لأنه ما ساوى بين رأسه والحلق، فصار فيه تشويه وفيه منظر كريه، نظر سيء أن يكون قطعة من الرأس تلوح بياضا وقطعة من هكذا مبعثرة، يعني منظر من أكره المناظر، من أسوأ المناظر. هذا هو القطع الذي قال أنه كان يكون ينهى.
قال عبيد الله قلت وما القزع؟
قال عبيد الله
فأشار لنا عبيد الله قال إذا نعم
قال
عبيد الله قلت وما القزع؟ قال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟
يعني الراوي اللي جاء بالإسناد.
فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وطرف ها هنا شعره وها هنا وها هنا.
يعني هذا تفسير القزع، أنه إذا حلق الصبي وطرف ها هنا شعره وهنا شعره، أننا عمل هكذا حلق هذا وطرف هذا وإشار إلى رأسه، وأنه يحلق شيئا ويترك شيئا ويتركه قطعا. إذا حلق الصبي
لماذا عبر بشعرة ولم يعبر بشعر؟ شعرة واحدة يعني شعرة شعرة قال إذا حلق الصبي وتركها هنا شعرة وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه قيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال
الجارية والغلام، يعني الصبي جاء في الصبي والغلام جاء في الصبي وقال لنا أصل حلق الصبية. قال فالجارية والغلام، الجارية من الغلام يعني الذي أكبر من الصبي، الغلام الذي أكبر من الصبي يعني الذي ناهز الاحتلام قارب الاحتلام، وبعد ذلك أيضا في ذلك قال له غلام وقال ذلك وقال له صبي. فهو لما كان ذكر في ذكر الصبي قال الجارية والغلام، جارية الذي يهجم وغلام الذي تجاوز أن يكون صبيا وبلغ أن يكون غلاما. هل كيف ذلك؟ قال إنما قال الصبي، كان عبارة عن الصبي الذي هو الجارية والغلام.
قيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره. أن يترك، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
بشرط القزع يعني يترك ناصية وغيرها لا يرقى، ولكن كذلك أيضا إذا حلق الجوانب وغير جوانب من الرأس يعني فيه محنوطة فيه أنه كله يقال له قزع، كله يقال له قزع، وهو من عدم التكوية في الشعر القصة.
أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما،
يعني يكون لأنه يصير فيه الشعر لعل هذا بالنسبة لنوض الحلق، يعني يكون يخفض في بعض النواحي يضوز بعض النواحي، أما يكون يعني يحلق في بعض الجهات ويخفض بعض الجهات فهذا هو القزع الذي فيه يعني بني الرأس مثل هيئة السماء التي فيها قطعة من السحاب هنا وهنا، يعني هيئة في رأس الإنسان ليست جميلة، من أكره المناظر ومن أسوأ المناظر، وعدم في عدم تسوية بين الأشياء المتنافلة.
ولكن القزع أن يترك بناصيته شعرا وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. طيب يجمع شق أن يعلق من وسط رأسه؟
نعم يعني.
وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى ابن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس ابن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.
ثم عرض هذا الحديث عند رسول الله عن ابن عمر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ومثل ذكر
الله
لا يتحرك الله الأول حتى يأتينا عن التحريم الأول.
باب تطهير المرأة زوجها بيدها بيديها. باب تطهير المرأة زوجها.
رأينا في مكة هناك بعد العمرة يحلق نصف شعرة ثم إذا يعجب مرة أخرى ويحلق نصف شعرة. هذا يدخل في أن لي هذا أو لا؟
هذا في جهة أخبر من جهتين، من جهة القزع، من جهة أنه ما حلق رأسه كله عند التحلل. عند التحلل لازم يحلق رأسه كله على رأسه كله أو تصر كله، وكذلك محورين، فكذا قزع كان عن القزع وكونه لم يحصل منه الحلقة الذي هو للرأس كله بالنسبة هكذا لعبته.
باب تطهير المرأة زوجها بيديها. فقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه فطيبته بمنن قبل أن يفيض.
ثم أرد البخاري رحمه الله يترجم في بابه باب تطيب المرأة زوجها بيديها. قوله هنا بيديها قيل لعل البخاري أراد بهذه الترجمة يعني بيان أن ما جاء وما ذكر لأن المرأة لا تمس طيب الرجل والرجل لا يمس طيب المرأة وأن المرأة لا تمس طيب الرجل وأن الرجال والنساء يعني كل يخص طيب أن هذا الحديث يدل على خلاف هذا لأنها طيبة أصلاً بيديها. لو كان يعني مس طيب الرجل لا يصلح للنساء لما فعل ذلك عائشة لأنه علق بيديها لأنه علق بيديها طيب الرجل علق بيديها طيب الرجال. فدل هذا على أنه يمكن التطيب طيب الرجل بما شاء من طيب والمرأة يمكن التطيب بما شاء من طيب وأنه لا يقال أن هذا يحل للنساء ويحرم الرجال وأن هذا للرجال دون النساء وهذا النساء دون الرجال. فالطيب الطيب هو للجميع ومشترك بين الجميع. والبخاري رحمه الله قيل أنه أشار إلى هذا أشار في قوله بيديها إلى أنه علقها شيئا يطيب علقها شيئا يطيب بسبب ذلك. ولهذا أرد وقال أرد البخاري رحمه الله حديث عائشة عن المؤمنين قال طيبت
النبي صلى الله عليه وسلم بيده لحرمه
طيبت وسلم بيده لحرمه يعني لإحرامه قبل أن يحرم يعني لحرمه قبل أن يحرم يعني قبل أن يدخل في الإحرام. هو الذي قالت فيما بعد انها ترى وبيخ الطيب في مفرقه عليه الصلاه والسلام لان هذا هو الذي حصل قبل الاحرام بقي بعد الاحرام فهي طيبته ورات بعد الاحرام الوبيخ في مفرقه صلى الله عليه وسلم ما طيبته قبل ان يحرم للاحرام وطيبته قبل ان يفيض لحله بعدما حل بعدما رمى ونحر وحلق طيبته قبل أن يفيض إلى البيت وأن يذهب يطوف طواف الإفاضة لأن التحلل الأول يحل معه كل شيء إلى النساء إلا النساء في بغير التوكل يحل وقوط يطيبه لحله قبل أن يفيض لحله قبل أن يفيض بالبيت.
كان يأخذ منه أنه إذا رمى جمرة العقبة إذا رمى جمرة العقبة يعني حل
لا إذا رمى وحلق إذا رمى وحلق ورمى وقاضع إذا فعل اثنين من ثلاثة لأنه كل ما قال ما سرع في قدم الأخر إلا قال أحد.
باب الطيب في الرأس واللحية. وقال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وضيص الطيب في رأسه ولحيته.
طيب رأسه ولحيته قالت عائشة رضي الله عنها كانت طيبا تنزوع ما يجد من أحسن ما يجد من الطيب كانت تطيبه به عليه الصلاة والسلام. فكانت ترى وضيق الطيب في رأسه ولحيته يعني في شعر الرأس في شعر اللحية ترى ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيبا فيه وضع الطيب على الرأس وعلى اللحية كما بين ذلك أم المؤمنين رضي الله عنها فيما رأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته من ذلك.
باب الانتشاف. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعد بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإبن من قبل الأبصار.
باب الانتشاف الانتشاف هو تفريح الرأس تفريح الشعر المشك استحمال المشك الرأس هذا جاء الانتشاف وقال له ترشيح وقال له أيضا ترشيح. أورد البخاري رحمه الله
صحابي يقول عن سعد بن سعد
رضي الله عنه أن رجلا كان ينظر في جحر وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في هذا المكان من الخارج ليرى ما في الداخل. فلما علم صلى الله عليه وسلم قال له لو علمت يعني في الوقت الذي كنت تنظر
لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك
يعني مع هذا الثقب الذي ينظر فيه يعني يدخل يعني هذا المدرى هو يعني حديدة أو عود يعني يستعمل لرأس جندك ومسكه وحبته يقول لو علمت أنك تنظر لطعنت به يعني في المدرى في عينك يدخل هذا المدرى مع الثقب من الداخل حتى يخرج على عينه لأن العين على مقدار الثقب فينظر مع الثقب ويقول لو علمت لطعنت بالمدرى في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل الأبصار. لماذا شرع الاستئذان؟ حتى الإنسان ما يرى أحد من الناس أمامه يستأذن يقول السلام عليك أدخل قبل أن يأتي يستأذن يطرق الباب حتى الناس ينبهه حتى إذا كان الناس على هيئة الناس وحنطرة يعني ينهونها ويسمحون أو لا يسمحون. أما كونه يأتي وينظر مع شق الباب أو مع ثقب إلى ما في الداخل فهذا معناه استعمال البصر في شيء لا يجوز استعماله فيه. وقد جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع على شيء الناس يعرفون أن فيه طارق وأن فيه شخص حتى يتهيئوا ويبتعدوا عن أن يرى منهم ما لا يصلح أن يرى. لو علمت أنك تنظر لكنت علمت في الوقت الذي هذا يدلنا وهذا من الأدلة الكثيرة دالة على أن الإنسان ما يعلم الغيب أنه لا يعلم من الغيوب إلا ما طلعه الله عليه. ويقول لو علمت أنك تنظر يعني ما علم يعني لكنه علم فيما بعد. يقول لو علمت يعني في الوقت الذي كنت تنظر أنك تنظر لا أخذت نظرة وقعت به عينك أو
طعنت به في عينك
هذا يدلنا على أن لا يعلم من الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه. فهذا غيب لم يطلع عليه غيب ينظر لذلك ما عليك مدر أنه ينظر ما علم بأنه ينظر أدلة كثيرة يدل على هذا المعنى وأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد من حبيب الله وأكرم خلق الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه ولقى مر الأحاديث الكثيرة التي فيها منها قوم صلى الله عليه وسلم لعلها بعضهم يكون الحجة من بعض من يستمتع له بشيء وإنما يطلعه قطعة من النار فيأخذها إلى ذاعه، لأن معناه أن الإنسان قد يأتي بشيء وهو مبطل ويكون حجته قوية ويكون عنده أشياء يعني في الظاهر تعتمد عليها، وقد يكون الواقع على خلاف ذلك. ولو كان الإنسان يعلم هو لعرف الذي يأتي بلد على حق وأنت على باطل، أنت مبطل وأنت محق، لكنه يسمع كلام الخصوم ثم وتنسى الإنسان كما جاء بذلك الحديث من عائشة رضي الله عنها كانت ترجل شعر الخصوم وهي حائض.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله. باب الترجيل والتيمن فيه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه.
ثم أرد أبو خير رحمه الله باب الترجيل والتيمن فيه. الترجيل هو تسريع الشعر، التيمن فيه البداء باليمين. أرد في حديث عائشة الذي سبق أن مر كثيرا الطهارة وغير الطهارة كان يجب التيمن في تنحره وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أرد في ألفاظ في روايات مختلفة بطرق متعددة تختلف تأخذه بعضها عن بعض ويقولها حديث واحد. المقصود منه هنا ذكر ترجل ترجيل ترجيل الشعر والتيمن فيه، لأن كان يجبه التيمن فيه تنحله وترجله، يبدأ باليمين إذا انفعل إذا لبس النعال، ويبدأ بالشق الأيمن إذا رجل شعره، يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيمن، وفي طهوره وفي شأن كله لكل ما يعني ليس كل الأمور التي هي طيبة يبدأ فيها باليمين، كل أمور المستقررة أو يعني مثل خروج من المسجد يعني يبدأ باليسار، يبدأ يستعمل اليمين في مواضع وتستعمل اليسار في مواضع، فالانتخاب والاستنجاء وما إلى ذلك باليسار لا يكون في اليمين، واليمين تكون في الأمور الطيبة ويبدأ بها في التنحل والرجل وقول المسجد وغير ذلك.
باب ما يذكر في المسك. باب ما يذكر في المسك. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي فأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث عن باب ما يذكر في المسك، لأن المسك هو نوع من الطيب الذي أحسن أنواع الطيب، لأن الكلب يحبه ويحرص عليه. وأورد فيه هذا الحديث
عن أبي هريرة،
حديث أبي هريرة هو حديث قدسي يأتي ذكره في الصيام، جاء في الصيام حديث طويل. ما من أيام ما من
كل عمل ابن آدم له
عمل ابن آدم له حتى بعد أمثالها إذا صام فإنه لي وأنا أجيبه إذا صام فإنه لي وأنا أجيبه ولا خلوه من صائم ولا خلوه من صائم أطيب عند الله من ريح المسك أطيب عند الله من ريح المسك. لأن الحديث هنا فيه ذكر المسك فأورده من أجل أن فيه ذكر المسك وهو أحسن أنواع الطيب. لهذا ضرب به مثلا المثل وأنه أطيب عند الله من ريح المسك لأنه أطيب الطيب عنده عليه الصلاة والسلام. والحديث هو من حيث التصفية قد مر ولكنه هنا جاء ليس فيه ذكر إشارة إلى أنه حديث قدسي، وإن كان اللفظ أو في لفظه ما يدل على ذلك، لأن قوله إلا الصوم فإنه لي يعني هذا كلام الله عز وجل والضمير يرجع إلى الله عز وجل. قد جاء في بعض الروايات بما يرويه عن ربه أنه قال بما يرويه عن ربه أنه قال، وهذا كان حديث قدسي أن يبدأ فيه بإضافة إلى الله عز وجل، لأن الضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجل. كلما كان في الضمائر ترجع فيه الله عز وجل كان حديث قدسي يقوم لي نازيله كل ما جاء فيه ضمير يعود الى الله عز وجل والكلام فيه من الله عز وجل وليس من كتاب الله عز وجل هو حديث قدسي هو حديث قدسي هذا قدسي ما جاء من ظل ضريقا اياه الى الله عز وجل الى ربه سبحانه وتعالى طريقا له الى ربه سبحانه وتعالى يعني يضيفه الى نفسه يعني قال قال الله تعالى او كان فيما يروه عن ربه انه قال الكلام كلام الله عز وجل الحديث القدسي هو هذا هذا هو معناه ما جاء عن من يظلم مريفا اياه الى الله عز وجل ما جاء عن من يظلم ومستحيل ان يظلم مريفا اياه الى الله عز وجل وذلك يكون بالضمائر يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي يعذبون كنت محرما فلا تظالموا يا عبادي كذا هذا لا يقوله الا الله عز وجل وفي ما يقول يا عبادي وما يقول الصوم لي وانا اجيبه لكنه يقول يا خلوص انا الصائم عند الله عدل من رحمته هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يا خلوص انا الصائم عدل من الله رحمته هذا كلام الرسول لكن الصوم لي وانا اجيبه هذا كلام الله عز وجل فما كان فيه ضمائر فارجع الى الله عز وجل فهو حديث قدسي
باب ما يستحب من الطين
أمور أخرى لا تتعلق باللباس ولكنها تشترك مع اللباس بأنها زينة هذه الترجمة هو التراجم التي مضت قريبا التراجم التي تأتي إلى آخر الكتاب كتاب اللباس كلها من هذا الخبيث الذي هو زينة والذي هو تعاطي شيء فيه زينة ومحافظة على زينة مما يتعلق بالشعر من حيث الخراط من حيث الترجيل ومن حيث التلبيب ومن حيث الفرق ويفرق وما إلى ذلك هذه دخلت في كتاب اللباس كما عرفنا بأنها تشترك مع اللباس بأنها زينة تشترك مع اللباس بأنها زينة قد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب في باب التلبيب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن عمر رضي الله عنه قال يعني أباه من ظفر فليحلق أو من ظفر فليحلق والذي يشبه بالتلبيب وكان من عمر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا يعني ملبدا شعره عندما أحرم عندما أحرم عليه الصلاة والسلام لبد شعره وقلد هديه التلبيد أن وضع شيئا لزجا ومادة لزجة تمسك بعض الشعر في بعض بحيث لا يتشعب حتى لا يسرع إليه الوثق والتأثر قوله من ظفر فليحلق يعني أن عمر رضي الله عنه قال من ظفر فليحلق من ظفر شعره وجعله ضفائر فليحلقه يعني إذا فرغ من المسك يعني ولا يقصر وإنما أرشده إلى الحلق قال ولا تشبهه بالتلبيد ولا تشبهه بالتلبيد التلبيد الذي هو وضعه مادة اللزجة وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول من لبد يحلق وكذلك من ظفر فليحلق وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لبد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا وهذا هو المقصود من الترجمة باب التلبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره بوضع شيء عليه يمسك بعضه ببعض في السفر الطويل وكان السفر طويلا فيما مضى العمرة أو الحج والعمرة من المدينة 9 مراحل 9 أيام وهم على الإبل ينتقلون وينزلون في 9 أيام وليال ويحتاجونه إلى مثل هذا من أجل المحافظة على الشعر حتى لا يصف حتى لا يصف إليه التأثر بسبب توسخ وطول البلاء وطول المسافة وطول السفر. ويعملون مثل هذه الأعمال التي فيها محافظة وهي التلجيد. قول ابن عمر رضي الله عنه ورأيت مثلا ملبدا يعني فيه ذات يعني هذا وأنه صلى ملبد شعره حينما دخل في النفق.
وقال حدثني وقال حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال حدثنا حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ألا يزيد على هؤلاء الكلمات.
أرد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أيضا الذي فيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يهل يعني ينطق بالتلبية وبالإهلال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة وحجة لبيك حجة أو لبيك عمرة. هذا هو الإهلال يعني رفع الصوت رفع الصوت بالتلبية أو بالنسك الذي يدخل به وهو في تلك الحالة التي أهل بها كان ملبد الرأس ملبد رأسه قبل أن يدخل النسك ثم إنه دخل في النسك وأهل به وقد لبد رأسه.
قال سمعت رسول الله
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا فمنه سمعه يهل ويقول لبيك حجا ولبيك عمرة ثم يلبي أو ثم بين تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يحافظ عليها ولا يزيد عليها وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد لله أنك لك والموت لا شريك لك. فهذا سبق أن مر الحج ولكنه أورده هنا من أجل كلمة ملبدا لأن فيها ذكر التلبيد. الباب هنا باب التلبيد يعني شعر الرأس باب التلبيد شعر الرأس. كان عليه الصلاة والسلام يهل وقد لبد رأسه وقلد هديه قلد هديه هو فيه الخلائق وأشعره ولبد رأسه ثم بعد ذلك يهل عندما تنبعث به راحلته عليه الصلاة والسلام يحرم بالحج أو بالعمرة أو طبعا هو حج قارنا عليه الصلاة والسلام زمر أربع مرات زمر أربع مرات فكان يلبي رأسه قبل أن يدخل في الإحرام ثم يلبي بهذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ولا يجد على هذه الكلمات يعني من ابن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عليها وابن عمر كان يزيد عليها كما جاء في الحديث الصحيح لبيك وتعديك وصار بيديك الرضا اليك والعمل. هذه من الزيادات التي كان يلبي بها ابن عمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على هذه التلبيه وهي لبيك اللهم لبيك.
فقال حدثني وقال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
ثم أورد هذا الحديث عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لم يحل فما حل الناس لأنه عليه الصلاة والسلام لما قرب من مكة أرشد كل من كان قارنا محرجا وليس معه هدي أن يتحول إلى عمرة وأن يكون متمتعا ثم أرشد ذلك بعدما وصلوا مكة. فلما فعل الناس التحلل وهو بقي على إحرامه لم يتحلل سألت حكموني ما بال الناس حلوا وأنت ما أحلل قد أمرتهم بالإحلال وحلوا وأنت لم تحلل فقال إني لبدت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحل يعني ما هي نفاق الهدي نفاق الهدي وقارن أو مفرد أحرام ذي الحج فإنه عليه أن يستمر حتى يأتي يوم النحر فإذا جاء يوم النحر ونحر هديه عند ذلك يحل ويحصل التحلل كما عرفنا حين مضى بكونه يرمي الجمرة ويحلم رأسه أو يرمي ويطوف البيت ولكن نحر الهدي يكون يوم العيد ومن فاق الهدي ليس له أن يتحول أي يحول إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا بل يقع على إحرامه الذي أحرم فيه إما كرمه وإما إفرادا حتى يأتي يوم النحر ويتحلل يوم النحر وليس له أن يتحلل قبل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب حقه بأنه منعه من أن يفعل كما فعل الناس أنه فاق الهدي قال إني لبست شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر يعني حتى يأتي يوم النحر قبل يوم النحر لا يحل لأن من ساق الهدي يبقى على إحرامه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمرنا استدبرت لنا تدخل الهدي ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرا ولولا أن معي الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرا. قوله صلى الله عليه وسلم ولبست شعري وقلدت هدي هذا هو الذي منعه لسوق الهدي. ومحل الشاهد من رأي الحديث في هذا الباب التلبيس قوله هو لبس شعري يعني مثلا كان يلبس شعره عندما يدخل في اللبس.
باب الفرق. وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسجلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده.
ثم أرد بخارح والله هذا أصدنا هذا الفرق يعني فرق شعر الرأس جعل من النصف وجعله قسمين قسم على اليمين وقسم على الشمال يعني من فوق الجبين فوق الأنف بين العينين يأتي ب يعني شيء يعني حديد أو عود وما إلى ذلك فيأتي به من خلال محاذاة أنفه ويطلع طول حتى يقسم الشعر قسمين قسم على اليمين وقسم على الشمال ثم يفرقه على هذه الطريقة فيتبين بياض الجلد جلد الرأس ليس فيه شعر من هذا الشعر من الفار يتبين المفرق يلوح لأن الشعور ذهب يمينا وشمالا وبقي خط بدأ من مقدم الرأس إلى يعني متجه إلى الوراء متجه إلى الفوق فانقسمت الشعور يمينا وشمالا هذا يسمى الفرق هذا يسمى الفرق وهذا قال باب الفرق يعني فرق شعر الرأس وترجم بالفرق مع أن رسول ما كان سجل وفرق لأن الفرق هو آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام لأن الفرق هو آخر الأمرين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد فيه حديث
الصحابي ابن عباس
ورد فيه حديث ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه يعني ما لم ينزل عليه وحي من شيء من الاشياء من الامور التي تتعلق مثلا بهيئه او ما الى ذلك لم ينزل عليه وحي في ذلك فيكون الامر دائرا بين امرين يعني بين مثلا هنا سدل وغرق سدل وفرق كان أهل الكتاب يسجلون نواصيهم لا يفرقون يعني الناصية تتدلى على الوجه من فوق ولا يعمل قسمة بالرأس الشعر الرأس مع رأسه حتى يظهر من الجمال فيتدل النافية على الوجه. هذا هو السبب إرسال الشعر دون فرقه. وكان المشركون يفرقون، والمشركون عبدة أوثان، والنصارى أهل كتاب، يكون معهم حق ويكون معهم باطل، يكون عندهم حق ويكون عندهم باطل. وأما عبدة الأوثان فليسوا على دين، وليس عندهم دين، وليس لهم صلة بالسماء وعلاقة بالدين الذي جاء من عبد الله عز وجل ونزل من السماء وسلم من فوق. ما كان عندهم شيء من هذا، وإنما عندهم عبادة الأوثان. قد عرفنا أن الشريعة فرقت بين أهل الكتاب وبين الأوثان. الأوثان الأوثان لا تؤكل ذبائحهم، لا تنسح نسائهم بخلاف أهل الكتاب. أهل الكتاب تنسح نسائهم ويتحنسون نسائهم ويأكلون ذبائحهم، وإن كانوا كفارا إلا أنهم لهم تعلق بالديانات، وإن كان حصل عليها تحريف والتبديل منهم. قول ابن عباس كان فلم يحبوا موافقة أهل الكتاب فيما لم يعطيه بشيء، لأن الأمر بين شيئين ليس عنده وعي، يقول له افعل كذا أو افعل كذا، فهو يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يعطيه. ثم ذكر هذا المثال الذي وافق فيه أهل الكتاب وهو السبب في أول أمر، وهو إرسال الشعر على الوجه، عدم الفرق يمين وشمالا. ولما أسلم أهل الأوثان ودخلوا في الإسلام فرق على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق. ولهذا اختلف العلماء، منهم من قال إن الحكم هو الفرق وليس السدل، ومنهم من قال بجواز هذا وجواز هذا، وأن الأمر في ذلك واسع. ولم يأتي نهي صريح يمنع من السدل، ويمكن أن يفرق رأسه ويمكن أن لا يفرق، يمكن أن يفرق ويمكن أن لا يفرق، أن يجعله ينزل ويكون اتجاهه واحدا بدون أن يفرقه يمين وشمال. ومن العلماء من قال إن الفرق هو أصل الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، والواضح في هذا أن الأمر واسع فانفرق وإن بدل الأمر في ذلك واقع. وإن كان الفرق أولى لكونه آخر الأمرين، لكن لا حرج على من خجل ولا على من فرق. وهذا إنما يكون فيما إذا كثر الشعر، أما إذا كان قليلا ففرقه يعني لا يعني يحصل كما ينبغي، لأنه يرجع يعني لما كان ينضم بعضه إلى بعض منه جمالا لطوله، يعني يرجع ولو فرق، لأنه ما دام قليل ما في شيء يعني يمكن تفريقه ولهذه منه جمال.
وقال حدثنا أبو الوليد
يعني هم أسلم أهل الأوثان، يعني هم أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ففرق. ويمكن أن يكون أن ذلك خطأ الوحي يعني آخر الأمر، لكن مو هناك شيء يدل على النهي عن السدل. وإذا فالأمر في ذلك واسع.
وقال حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وضيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد حديث عائشة عن طريق شيخين من شيوخه قرن بينهما، وهما عبد الله بن رجاء والأول منه
عبد الله بن أبو الوليد عبد الله بن رجاء
أبو الوليد عبد الله بن رجاء، ومن هذان الشيخان روى عنهما الحديث، ثم نافقوا على لفظ أبو الوليد، ولكون عبد الله بن رجاء خالفه في كلمة أشار إليها، لأن أبو الوليد أصابه بالجنس مخارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رجاء شيخه يعني لفظه مفرق المخلوقات. ولما أتى به لما جمع بينهما وأتى باللفظ الذي فاقاه وحدثاه به فاقه على لفظ أبي وليد وفيه الفرق في كلمة واحدة وهي مفرق ومفارق، فاقه بالجمع على رواية شيخ أبي الوليد وأشار إلى مخالفة شيخ أبي الله الرجاء بهذه الكلمة وأنه أتى بها بالمفرق بالإفراد مفرق. وعائشة رضي الله عنها تقول كأني أنظر إلى وبيخ
كأني أنظر إلى وبيخ الطيب.
نعم، وبيخ الطيب في مفرق مفارق رسول الله أو في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي الوليد مفارق ولفظ عبد الله بن رجاء مفرق. قيل إن الجمع باعتبار يعني تعدد الأماكن رأس يعني كان مقدم ووسط ومؤخر، يعني معناه باعتبار التعدد يعني في المكان. والمفرق على اعتبار أنه واحد خط يعني قسم الشعر إلى قسمين، فالمفارق له وجه والمفرق له وجه. المفارق باعتبار تعدد المكان لأن فيه أول ووسط وفوق وهكذا، فالمفرق على اعتبار أنه كون واحد خط واحد. فقلناها كأنها تنظر إلى وبيخ الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يطيب نفسه قبل أن يحرم ثم يبقى الطيب، لأنه كان يطيب جسده عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم ويستدين الطيب. هذا من المسائل التي يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لأن هناك شيء يجوز استدامته ولا يجوز ابتدائه، يعني أن من طيب نفسه قبل الإحرام ثم دخل في الإحرام يعني على تطيب عليه يمكن يستدينه، ما يلزم بغسله وإزالته، لكن لا يجوز له بعد أن يحرم أن يطيب رأسه أن يطيب جسده، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لأن شيء موجود مجدد للسلام يستمر عليه. أما كون ينتج بعد الدخول في الإحرام بالتطيب لا، لا يجوز، لا يجوز الابتداء ابتداء التطيب بعد الإحرام، لكن شيء موجود قبل الإحرام يمكن أن يبقى في السلام بدون الإنسان يجوم مع الإنسان. فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يعني هذا من أمثلة ذلك، ما يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. والمقصود من الترجمة هنا كلمة المفرق، لأنها يعني إن كان فرق شعره وكان تطيبه وكان ترى الوبيخ في المفرق، يعني في هذه المسافة وهذا المكان الذي بين قسمي الشعر اليمين والشمال كان يطيبه وترى الطيب وظيفه في هذا المكان وهو المفرق. إذا فيه دليل على ما ترجم له البخاري وهو ذلك الفرق، لأنه المفرق يدل على الفرق، فرق الشعر يعني معناه في مفرق، لأنه بدون ما يكون هناك فرق ما هناك مفرق، يعني الشعر كله على طريقة واحدة، لكن إذا فرقه وجد المفرق.
باب الذوائب. وقال حدثنا علي بن عبد وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل قال حدثنا الفضل بن عنبشة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره قال فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. وقال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بذؤابتي أو برأسي.
ثم أرد البخاري رحمه الله صلى الله عليه وسلم الزوائد في مكتوب ذلك الشعر الطويل ذؤابة الرأس شعر طويل، يعني ذؤابة تكون في الأمامة وتكون في الرأس في شعر الرأس. أرد البخاري رحمه الله صلى الله عليه وسلم يعني المقصود منها شعر الرأس الذي طالع فيقول ابن عباس وهو حديث سبق مرة مرارا وتكرارا ثلاث صلاة الليل أيام الليل وفي مدار كثيرة مرة في قرية كثيرة لكنه أرد هنا أجل أنه ورد فيه ذكر الدعاء وأن وهذا الحديث هو أن ابن عباس وهو أمه أم الفضل بنت الحارث الهلالية بات عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وكان بات لينظر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في الليل ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء بات عندهم لهذا الغرض يريد أن يعرف ما هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في الليل ماذا كان يعمل كيف كان يصلي ماذا كان يقول ماذا كان فنام فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضا وشرع يصلي من الليل قام ابن عباس وتوضا وجاء وصف بجواره من جهه الوقاعه فاخذ برؤادته او براسه واداره عن يمينه حتى جعله عن يمينه في بعض الروايات الذؤابة في بعض هذا الرأس أو الذؤابة مشكل عن الرأس أو الذؤابة والذؤابة هي في الرأس الذؤابة هي في الرأس لكن المقصود من ذلك هنا ذكر الذؤابة وأن ابن عباس كان عليه ذؤابة وأن رسولا أخذ بها فأداره عن شماله وجعله عن يمينه والحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة صلاة الليل في دلالة الجماعة كيف يصف إذا كان واحدا أين يصف يصف على يمين الإمام لا يصف عن يساره
ابن عباس كان مدفوعا أو صاحب طالب العلم من صغره كان مدفوعا ولا يحب العلم من صغره
هو سبق مرة أن في بعض الروايات أن لا أبا عباس أرشده إلى هذا وطلب منه أن يذهب جاء في بعض الروايات أن أباه أرشده إلى هذا ولا شك أن الرغبة موجودة من الجميع لكن هذا لكونه صاحب البيت ولكونه من محارم أهل البيت فجاء عند خالته أو ليلة خالته لأنها الفرصة المناسبة لأنه محرم فدخل وبات عندهم ورقب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قام وصلى والحديث سبق ان مر انه صلى 11 ركعه من الليل 11 ركعه ثنتين وعلى اختلاف الروايات لكنه سبق ان مر الحديث مرارا تكرارا لكنه جاء هنا في باب الملاذ وكينا من اجل الدعاء له
باب القزع. فقال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وثلثها هنا شعره ها؟ إذا حلق الصبي وثلثها هنا شعره وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاوته فقال أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
ثم أورد البخاري رحمه الله يقدم إلى باب القزع أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله ينهى عن القزع والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه أصله من القزعة والقزعة هي السحابة قطعة من السحابة السنة بحيث كان القطع تقال قزعة والحديث يقول هنا في السحاب المنخجعة يعني ما فيه ولا قطعة صغيرة, يعني ما في السماء المنخجعة يعني ما فيه ولا قطعة صغيرة. ثم نجع السحاب حتى يعني في قصة اتفائه عليه الصلاة يوم الجمعة, وأنه جاءه رجل وقال يا رسول الله حلقت الأحوال وذكر ما ذكر, قال الله أن يغيثنا فدعا, قال وما في السماء منخجعة, فخرج وما في السماء منخجعة, وإذا السحاب يبدأ وينتشر حتى نزل المطر وهم في الطريق إلى بيوتهم, وهم في الطريق إلى بيوتهم واستمر أسبوعا. عارف أن القجع المنخجع هو حلق بعض الرأس يشق بعضه في السحاب الذي في السماء, قطعة هنا قطعة هنا قطعة هنا, فيصل الرأس في قطعة هنا قطعة هنا, يعني بين مخلوق وبين باقي لم يعلم. هذا هو القجع. والقجع لعدم التسوية في الشيء الذي يمكن الذي يسوى فيه, وهذا له أمثلة منها ما مر بنا أن الإنسان لا يلبس نعلا واحدة, يعني إحدى رجلين ينعلها والثانية تكون حافية فيمشي رجل منعولة ورجل حافية, يعني ما ساوى بين المتماثلين المتساويين. كذلك بالنسبة للنوم في الشمس والظل, يعني بعض من جسمه في الشمس وبعض من جسمه في الظل, يعني ما ساوى بين جسده, فهذا من هذا القبيل القجع, ومن هذا القبيل لأنه ما ساوى بين رأسه والحلق فصار فيه تشويه وفيه منظر كريه منظر سيء, أن يكون قطعة من الرأس تلوح بياضا وقطعة من هكذا مبعثرة, يعني منظر من أكره المناظر من أشوأ المناظر. هذا هو القطع الذي قال ابن هنر أنه كان يرسل منها.
قال عبيد الله قلت وما القجع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا نعم قال عبيد الله قلت وما القزع؟ قال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وطرف ها هنا شعره وها هنا وها هنا,
يعني هذا تفسير القضاء أنه إذا حلق الصبي وطرف هنا شعره وهنا شعره أنه عمل هكذا حلق هذا وطرف هذا وإشار إلى رأسه وأنه يحلق شيئا ويترك شيئا ويتركه قطعا إذا حلق الصبي وطرف هنا وها هنا.
لماذا عبر بشعرة ولم يعبر بشعر؟ شعرة واحدة يعني شعرة
ممكن يكون
مسموعا. قال إذا حلق الصبي وتركها هنا شعرة وها هنا وها هنا, فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه.
إلى ناصيته وجانبي رأسه وجانبي رأسه.
قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري هكذا قال.
الجارية والغلام يعني الصبيح جاء في الصبيح يعني الغلام جاء في الصبيح وقال لنا أصل إلى حلقة صبية. قال الجارية والغلام, الجارية يعني الغلام يعني الذي أكبر من الصبيح, الغلام الذي أكبر من الصبيح يعني الذي ناهز الاحتلام قارب الاحتلام, وبعد ذلك أيضا في ذلك قال له الغلام وقبل ذلك قال له الصبيح. فهو لما كان ذكر في ذكر الصبي خلق الجارية والغلام, جارية الذي يهزم وغلام الذي تجاوز أن يكون صبيا وبلغ أن يكون غلاما. هل كيف ذلك؟ قال إنما قال الصبي كان عبارة بجماعة الصبي الذي هو الجارية والغلام.
قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما, ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره.
أن يترك
أن يترك ولكن القزعاني ترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
بهذا التفسير يعني يده نافية وغيرها لا يرقى، ولكن كذلك أيضا إذا حلق الجوانب وغير جوانب من الغالب يعني شيء محنوطة شيئا هو كله يقال له قزع، كله يقال له قزع، وهو من عدم التسوية في الشعر القصة في القصة.
أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما،
يعني يكون لها نصير فيه الشعر فيه. لعل هذا بالنسبة لنوض الحلق يعني يكون يخفض في بعض النواحي ويموز بعض النواحي، أما يكون يعني يخلق في بعض الجهات ويخلق بعض الجهات فهذا هو القزع الذي فيه يعني بلي الرأس مثل هيئة السماء التي فيها قطعة من السحاب هنا وهنا، يعني هيئة في رأس الإنسان ليست جميلة، من أكره المناظر من أسوأ المناظر، وعدم في عدم تسوية بين الأشياء المتناقلة.
ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
طيبين هم شق أن يحلق من وسط رأسه؟
نعم يعني يحفظ شيء.
وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى ابن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس ابن أنس بن مالك قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.
ما أرد هذا الحديث من طريق مقهى عن ابن عمر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ومثل القزع.
ما هي ذلك
الحديث؟ الأول الأصل من أمين يكون التحريم حتى يأتي ما يصرف عن التحريم الأول.
باب تطهيب المرأة زوجها بيدها بيديها. باب تطهيب المرأة زوجها.
رأينا في مكة هناك بعد العمرة يحلق نصف شعرة ثم إذا يعجب المرأة الأخرى ويحلق نصف شعرة، هذا يدخل في أن لي هذا أو لا؟
كل هذا في جهة أخبر من جهتين، من جهة القزع، من جهة يعني أنه ما حلق رأسه كله عند التحلل، أن عند التحلل لازم يحلق رأسه كله على رأسه كله أو تصر كله، وكذلك محورين فكذا قزع كان عن القزع وكونه لم يحصل منه الحالقة الذي هو للرأس كله للنجم هذا بلعبة.
باب تطهيب المرأة زوجها بيديها. فقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنن قبل أن يفيض.
ثم أرد البخاري رحمه الله يترجم في باب تطيب المرأة زوجها بيديها، قوله هنا بيديها قيل لعل البخاري أراد بهذه الترجمة يعني بيان أن ما جاء وما ذكر لأن المرأة لا تمس طيب الرجل والرجل لا يمس طيب المرأة وأن المرأة لا تمس طيب الرجل وأن الرجال والنساء يعني كل يخص بطيب، أن هذا الحي يدل على خلاف هذا لأنها طيبة الرحمن بيديها. لو كان يعني مس طيب الرجل لا يصلح للنساء لما فعل ذلك عائشة لأنه علق بيديها، لأنه علق بيديها طيب الرجل علق بيديها طيب الرجال، فدل هذا على أنه يمكن التطيب طيب الرجل بما شاء من طيب والمرأة يمكن التطيب بما شاء من طيب، وأنه لا يقال أن هذا يحل للنساء ويحرم الرجال وأن هذا للرجال دون النساء وهذا النساء دون الرجال، فالطيب الطيب هو للجميع ومشترك بين الجميع. والبخاري رحمه الله قيل أنه أشار إلى هذا، أشار بقوله بيديها إلى أنه يعلقها شيء يطيب، يعلقها شيء يطيب بسبب ذلك، ولهذا وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين قال طيبت
النبي صلى الله عليه وسلم بيده الحرمة
طيبت وسلم بيده لحرمه يعني لإحرامه قبل أن يحرم يعني لحرمه قبل أن يحرم يعني قبل أن يدخل في الإحرام. هو الذي قالت فيما بعد أنها ترى وبيخ الطيب في مفرقه عليه الصلاة والسلام يعني هذا هو الذي حصل قبل الإحرام بقي بعد الإحرام فهي طيبته ورأت بعد الإحرام الوبيخ في مفرقه صلى الله عليه وسلم ما طيبته قبل أن يحرم في الإحرام وطيبته قبل أن يفيق بحله بعدما حل بعدما رمى ونحر وحلق طيبته قبل أن يفيض إلى البيت وأن يذهب يطوف طواف الإفاضة لأن التحلل الأول يحل معه كل شيء إلى النساء إلا النساء في بغير التوصيل يحل وهو طيبته لحله قبل أن يفيض لحله قبل أن يفيض بالبيت.
كان يأخذ منه أنه إذا رمى جمرة العقبة يعني حل
لا إذا رمى وحلق إذا رمى وحلق ورمى وطاف إذا فعل اثنين من ثلاثة لأنه كل ما قال ما سرع في قدم الأخر إلا قال
باب الطيب في الرأس واللحية. وقال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته.
ثم كانت ترى وبيخ أطيبي في رأسه ولحيته يعني في شعر الرأس في شعر اللحية ترى ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا فيه وضع الطيب على الرأس وعلى اللحية كما بين ذلك أم المؤمنين رضي الله عنها فيما رأته على رسول الله عليه الصلاة والسلام في رأسه ولحيته من ذلك.
باب الانتشاف. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعد بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحق رأسه بالمدرى فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإبن من قبل الأبصار.
باب الانتشاف. الانتشاف هو تفريح الرأس تفريح الشعر المشك استحمال المشك الرأس هذا جاء الانتشاف وقال له ترشيح وقال له أيضا ترشيح فدورة البخاري رحمه الله
صحابي يقول عن سعد بن سعد
رضي الله عنه أن رجلا كان ينظر في جحر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في هذا المكان من الخارج ليرى ما في الداخل فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو علمت يعني في الوقت الذي كنت تنظر لا
لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك
يعني مع هذا الثقب الذي ينظر فيه يعني دخل يعني هذا المدرى وهو يعني حديدة أو عود يعني يستعمل لرأس جندك ومسته وحبته قل لو علمت أنك تنظر لطعنت به يعني في المدرى في عينك يعني دخل هذا المدرى مع الثقب من الداخل حتى يخرج على عينه لأن العين على مقدار السقف كان تنظر مع السقف ويقول لو علمت لطعنت بالمدرى في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل الأبصار. لماذا شرع الاستئذان؟ حتى الإنسان ما يرى أحد من الناس أمامه يستأذن يقول السلام عليكم أدخل قبل أن يأتي يستأذن يطرق الباب حتى يمسك نبهه. فإذا كان الناس على هيئة الناس وحنطرة يعني ينهونها ويسمحون أو لا يسمحون. أما كونه يأتي وينظر مع شق الباب أو مع ثقب إلى ما في الداخل فهذا معناه استعمال البصر في شيء لا يجب استعماله فيه. وقد جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع على شيء الناس يعرفون أن فيه طارق وأن فيه شخص حتى يتهيئ ويبتعد أن يرى منهم ما لا يصلح أن يرى. لو علمت أنك تنظر لكنت علمت في الوقت الذي هذا يدلنا وهذا من الأدلة الكثيرة دالة على أن الظلم ما يعلم الغيب أنه لا يعلم الغيوب إلا ما طلعه الله عليه. ويقول لو علمت أنك تنظر يعني ما علم يعني لكنه علم فيما لا يقول لو علمت يعني في الوقت الذي كنت تنظر أنك تنظر لا أخذت نظرة وقعت به عينك أو
طعنت
به في عينك عن به بعين. هذا يدلنا على أن لا يعلم من الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه. فهذا غيب لم يطلع عليه. رجل ينظر لبيت ما عليك ما درى أنه ينظر ما علم بأنه ينظر. أدلة كثيرة يدل على هذا النعم وأن عبد من حبيب الله وأكرم خلق الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. ولقد مر الأحاديث كثيرة التي فيها منها قوم صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ان يكون بحجه من بعض من شمس له بشيء وانما اتبعه قطعه من النار فلياخذها ويدعها لان معناه ان الانسان قد ياتي بشيء وهو مبطل ويكون حجته قويه ويكون عنده اشياء يعني في الظاهر تعتمد عليها وقد يكون واقع بخلاف ذلك. ولو كان الانسان يعلم هو العرب الذي ياتي بلد على حق وانت على باطل أنت منطل وأنت محق لكنه يسمع كلام الخصوم ثم وتمسك الإنسان كما جاء بذلك الحديث من عائشة رضي الله عنها كانت ترجل بعض الخصوم وفي حائل.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله. باب الترجيل والتيمن فيه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه.
ثم أرد أبو خير رحمه الله باب الترجيل والتيمن فيه. الترجيل هو تسريع الشعر التيمن فيه البداء باليمين. هذا في حديث عائشة الذي سبق أن مر كثيرا الطهارة وصغر الطهارة كان يتزوج ويتيمم في تنحره وترجله وطهوره وفي شأنه كله ولو بألفاظ روايات مختلفة بطرق متعددة تختلف تأخره بعضها عن بعض وهي كلها حديث واحد. المقصود منه هنا ذكر ترجل ترجيل الشعر والتيمم فيه لأنه كان يجبه التيمم في تنحره وترجله. يبدأ باليمين إذا انفعل إذا لبس النعال ويبدأ بالشق الأيمن إذا رجل شعره يبدأ بشقه الأيمن ثم الشق الأيمن وفي طهوره وفي شأنه كله بكل ما يعني ليس كل الأمور التي هي طيبة يبدأ فيها باليمين كل أمور المستقررة أو يعني مثل خروج من المسجد يعني يبدأ باليسار يبدأ تستعمل اليمين في مواضع وتستعمل اليسار في مواضع فالانتخاب والاستنجاء وما إلى ذلك باليسار لا يكون في اليمين واليمين تكون في الأمور الطيبة ويبدأ بها في التنحل والرجل وقول المسجد وغير ذلك.
باب ما يذكر في المسجد. باب ما يذكر في المسك. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث عن عباده ما يفر في المسك، لأن المسك هو مؤن طيب أحسن من أنواع الطيب، لأن الإنسان يحبه ويحرص عليه. وأورد فيه هذا الحديث
عن أبي هريرة،
حديث أبي هريرة هو حديث قدسي يأتي ذكره في الصيام، جاء في الصيام حديث طويل: ما من أيام ما من
كل عمل ابن آدم له
حتى بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوف من صائم، ولا خلوف من صائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن الحديث هنا فيه ذكر المسك، فأورده من أجل أن فيه ذكر المسك، وهو أحسن أنواع الطيب. لهذا ضرب به مثلا المثل، وأنه أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أطيب الطيب عنده عليه الصلاة والسلام. والحديث هو من حديث التصفية قد مر، ولكنه هنا جاء ليس فيه ذكر إشارة إلى أنه حديث قدسي، وإن كان اللفظ أو في لفظه ما يدل على ذلك، لأن قوله إلا الصوم فإنه لي يعني هذا كلام الله عز وجل، والضمير يرجع إلى الله عز وجل. قد جاء في بعض الروايات بما يرويه عن ربه أنه قال، وهذا كان حديث قدسي أن يبدأ فيه بإضافة إلى الله عز وجل، لأن الضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجل، كلما كان في الضمائر ترجع فيه الله عز وجل فهو حديث قدسي. صم لي نازيبه كل ما جاء فيه ضمير يعود إلى الله عز وجل، والكلام فيه من الله عز وجل، وليس من كتاب الله عز وجل، هو حديث قدسي، هو حديث قدسي. هذا قدسي ما جاء عن ظل طريقا إياه إلى الله عز وجل، إلى ربه سبحانه وتعالى، طريقا له إلى ربه سبحانه وتعالى، يعني يضفه إلى نفسه، يعني قال الله تعالى، أو فيما يرويه عن ربه أنه قال، الكلام كلام الله عز وجل. الحديث القدسي هو هذا هو معناه، ما جاء عن من يتكلم مريحا إياه إلى الله عز وجل، ما جاء عن من يتكلم ومستحيل أن يتكلم مريحا إياه إلى الله عز وجل، وذلك يكون في الضمائر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، جعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كذا، هذا لا يقوله إلا الله عز وجل. رسول الله يقول يا عبادي، وما يقول الصوم لي وأنا أجيبه، لكنه يقول يا لخلوف من الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا كلام الرسول، لكن الصوم لي وأنا أجيبه، هذا كلام الله عز وجل. فما كان فيه ضمائر ترجع إلى الله عز وجل، فهو حديث قدسي.
باب ما يستحب من الطيب.